بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في المجلس الخامس من مجالسنا مع منظومة سلم الوصول من تصنيف الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، ولا نزال في الأبيات المتعلقة بتقرير توحيد الأسماء والصفات. وكنا قد وقفنا على البيت 36، وهو قوله: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. وعرفنا أن الشيخ قرر في هذا البيت اسمين عظيمين جليلين لله عز وجل: حي، الحي فهو من أسماء الله عز وجل، والقيوم، قال: وجل أن يشبهه الأنام. وهذا فيه تنبيه من الشيخ رحمه الله على قاعدة التنزيه وقاعدة النفي وتنزيه الله عز وجل عن أن يشابهه شيء من مخلوقاته. وكنا قد عرفنا في القواعد والأسس التي قام عليها منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات أن من قواعدهم تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، وتنزيهه عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى. وذكرنا لكم أن الشيخ هنا يشير إلى قاعدة مهمة لا بد من استحضارها، وقد قررها أئمة كثر من المتقدمين كابن خزيمة في كتاب التوحيد له، وقررها ابن تيمية رحمه الله في التدمورية حينما تكلم عن أصلين عظيمين، فقال: الأصلان في التدمورية. ما مناسبة هذان الأصلان هنا؟ الشيخ قال: جل يشبهه الأنام سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه جل وعلا كما أن ذاته لا تشابه الذوات، فكذلك صفاته لا تشابه صفات المخلوقات. وهذا أصل مهم جدا، ولذلك قرر الشيخ في التدمورية أصلان، قرر أصلين عظيمين. الأصل الأول أن القول في الذات، أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشابه الذوات، وهذا يقر به جميع المخالفين، فكذلك نلزمهم بإثبات صفات لله عز وجل لا تشابه صفات المخلوقات. والأصل الثاني هو أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فلا يجوز، وهذا منهج عند بعض المتكلمين، فلا يجوز أن تثبت لله عز وجل 7 صفات وتنفى باقي الصفات، أو تثبت بعض الصفات وتنفى باقي الصفات، وإنما نثبت جميع الأسماء والصفات لله عز وجل على الوجه الذي يليق بكماله وجلاله. فإثبات الصفات لله عز وجل لا يلزم مشابهة صفات الله لمشابهة المخلوقات، لأن كما أن لله ذاتا لا تشابه الذوات، ذوات المخلوقات، فكذلك لله عز وجل صفات لا تشابه صفات المخلوقات. قال: لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. هذا البيت هو بداية لقائنا اليوم ومجلسنا اليوم. قال: لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، أي الكنه هنا معناه الحقيقة ونهاية الحقيقة. فالإنسان مهما فكر وخطرت عليه الخواطر والأوهام والظنون، مهما فكر في عقله وفي فكره، فإنه لا يبلغ كنه ذات الله عز وجل وحقيقة ذات الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يكيف الحجى صفاته. نحن عرفنا أن من قواعد أهل السنة نفي التكييف، وأنه لا يجوز السؤال عن صفات الله بكيف، فنثبت الصفات بمعانيها الحقيقية، ونفوض الكيفية، نفوض العلم بالكيفية إلى الله عز وجل. قال: ولا يكيف الحجة. الحجة هنا ما معنى الحجة؟ هو العقل، الحجة هو العقل، فلا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء ذكر المثلان. ما شاء الله، نحن اليوم ذكرنا مسائل وقواعد مهمة من قواعد التدمرية، الأصلان، وسنذكر الآن المثلان. تقدم الأصلان، وهما أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، هذا الأصل الأول. والأصل الثاني أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. الآن نأتي على المثلان، والمثلان أو المثالان هما في الحقيقة من أقوى الأدلة والقواعد في نفي التمثيل والتشبيه والتكييف عن صفات الله تبارك وتعالى. ما هما هذان المثلان؟ المثل الأول الروح، والمثل الثاني نعيم الجنة. الآن الشيخ ذكر أن الأوهام لا تبلغ حقيقة ذات الله، ولا العقول مهما فكرت لا تبلغ كيفية صفات الله. لماذا؟ نأتي على المثل لكي نفهم هذه المسألة. الآن الله عز وجل لم يخبرنا عن كيفية صفاته، بل عقول البشر لا تبلغ ولا تستطيع أن تبلغ وتعرف كيفية صفات الله تبارك وتعالى وحقيقتها. الآن العقول البشرية ما استطاعت أن تدرك حقيقة بعض المخلوقات مثل الروح ونعيم الجنة. الروح، قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح التي بين جنبي الإنسان ما استطاع أحد أن يعرف حقيقة الروح وكيفية الروح وما لون الروح وما وزنها وما هي كتلتها وما أين هي في جسد الإنسان. هل يستطيع أحد؟ أبدا. الشوكاني رحمه الله في تفسير فتح القدير يقول تحت هذه الآية: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يقول: بلغت أقوال الناس، يقول 1800 قول في ذكر حقيقة الروح وكيفية الروح، وقال: وكلها ليست صحيحة ولا تصح، لأن الروح لا يعلمها إلا الله عز وجل. الآن نأتي، فهمنا هذا المثل الأول الروح. الآن نقول لمن يريد أن يفكر أو يدرك بعقله ووهمه وفكره كيفية الصفات وحقيقة الصفات، نقول له: الروح التي بين جنبيك أنت تثبتها ولا تنفيها ولا تعرف حقيقتها، وهي مخلوقة، فكيف بصفات الخالق سبحانه وتعالى؟ من باب أولى أنك لن تستطيع أن تدركها. المثال الثاني نعيم الجنة. الجنة قال الله عز وجل فيها: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ليس مما هو في الجنة مما هو في الدنيا إلا الأسماء، يعني الثمار والأنهار واللبن والعسل والماء والخمر وكل شيء، مما يقول مما هو في الجنة مما هو في الدنيا ليس إلا الأسماء فقط، أما الحقيقة لن يعرف أحد حتى يدخل الجنة. الآن مهما فكر الإنسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهي مخلوقات. نعيم الجنة مخلوق والجنة مخلوقة، فمن باب أولى إذا كنا لا نعرف ولا نستطيع أن ندرك حقيقة نعيم الجنة، فمن باب أولى أن لا ندرك بهذه الأوهام والعقول حقيقة صفات الله وكيفية صفات الله تبارك وتعالى. فهذان المثلان مهمان جدا ومفيدان لمعرفة هذه المسألة وهذا الباب. قال: باق فلا يفنى ولا يبيد. هذا تكرر معنا، صفة البقاء لله تبارك وتعالى، فالله عز وجل لا يفنى ولا يبيد، لأنه الأول بلا ابتداء والباقي بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، لا نهاية له سبحانه وتعالى، ولا يكون غير ما يريد سبحانه وتعالى. في هذا الشطر من البيت إثبات صفة الإرادة لله تبارك وتعالى، والمراد هنا الإرادة الكونية القدرية، لأن الإرادة إرادة الله تبارك وتعالى إذا ذكرت، وهذا سيأتي لها تفصيل أكثر في باب القدر إن شاء الله. الإرادة إذا ذكرت إرادة الله تبارك وتعالى فإنه يراد بها إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الإرادة الكونية التي إذا قضاها الله عز وجل كانت ووقعت، إذا شاءها كانت ووقعت. أما الإرادة الشرعية فهي أوامره الشرعية، أوامره الشرعية التي أمر بها، كالإيمان والإحسان والإسلام والصلاة والصيام وغير ذلك. ما الفرق بين الإرادتين؟ الإرادة الكونية هي عموم مشيئة الله تبارك وتعالى، ما شاء أن يقع في هذا الكون يقع وفق إرادته الكونية، ولا يلزم أن يكون محبوبا إلى الله تبارك وتعالى، لأننا نرى في الدنيا أمور تقع كالكفر مثلا، وهذا وقع بمشيئة الله وإرادته الكونية، لكنه ليس محبوبا لله لذاته، لكن وقوع الكفر والمعاصي ووقوع الشر في هذه الحياة الدنيا بين المخلوقات، ومسألة الشر سنعرفها إن شاء الله، وقوع هذه الأشياء ليس محبوبا لذاتها، لكن الله عز وجل أراد من ورائها حكمة، وأراد من وراء وقوعها حكمة، كابتلاء المؤمنين وتمييز الصادقين من الكاذبين ورفع درجات المجاهدين وهكذا. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا في هذا الموطن يذكر مثل جميل جدا، يقول: مثل وقوع الإرادة الكونية التي لا تكون محبوبة لذاتها لكن يترتب عليها حكمة عظيمة، علم من علمها وجهل من جهلها، يقول هو يعني ذكر مثالا يبين هذا المعنى، أن الإنسان قد يفعل شيء لا يريده لذاته وإنما لما يترتب عليه. يقول: الإنسان يذهب إلى الطبيب، أو يذهب بطفله وحبيبه هذا الابن إلى الطبيب، والطبيب قد يجري له عملية، قد يداويه بالكي، قد يداويه بشيء مؤلم. هذا الأب أو هذه الأم الذي ذهب بابنه إلى الطبيب وعالجه بهذه المعالجة المؤلمة، هو في الحقيقة لا يريد هذا الألم لذاته، وإنما يريد ما يترتب عليه وهو العلاج والشفاء. ولله المثل الأعلى، فوقوع هذه الأمور في الكون لا يقع شيء إلا تحت مشيئة الله، لا يقع شيء خارج عن مشيئة الله، لا يقع إلا ما يريد، كما قال النووي فعال لما يريد جل وعلا، كما قال لا يخرج شيء عن مشيئته. فهذا هو معنى الإرادة الكونية. الإرادة الشرعية هي أوامره الشرعية، وكلها محبوبة إلى الله، لكن قد تقع وقد لا تقع. عرفتم الفرق الآن بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الإرادة الكونية إذا شاءها الله وأرادها وقعت، فلا بد أن تقع. أما الإرادة الشرعية لا يلزم أن تقع، الله عز وجل أمر بالإيمان وبالإسلام والإحسان، لكن لم يسلم كل الناس ولم يؤمن كل الناس، لكن الإرادة الشرعية هي محبوبة إلى الله عز وجل. أما الإرادة الكونية فلا يلزم أن تكون محبوبة إلى الله تبارك وتعالى، وسيأتي تفصيل أكثر إن شاء الله في باب القدر. المقصود هو قوله: ولا يكون غير ما يريد. هنا المراد بهذا البيت الإرادة الكونية القدرية التي هي بمعنى مشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة، التي ما أراد التي إذا أراد الله عز وجل أن تقع وقع. هناك كلمة للعلامة ابن القيم رحمه الله جميلة جدا في كتاب طريق الهجرتين، يقول في سياق كلامه في بيان الإرادة الكونية، يقول: هذه الإرادة الكونية والمشيئة العامة لله عز وجل، على حسب ما فهمنا الآن من أن الإرادة الكونية هي عموم مشيئته، أنه لا يقع في الكون شيء إلا تحت مشيئته، ولا يقع شيء خارج عن إرادته، سبحانه وتعالى يقول هذا، يقول العلامة ابن القيم هذا حقيقة الربوبية، هذا حقيقة الربوبية ومعنى كونه رب العالمين، ومعنى كونه رب العالمين هو الذي لا يقع إلا ما يريد في ملكه وفي خلقه سبحانه وتعالى. قال منفرد بالخلق والإرادة، منفرد بالخلق كل مخلوق لا خالق له غير الله ولا رب له سوى الله، لا يوجد شيء لم يخلقه الله تبارك وتعالى من هذه المخلوقات وفي هذا الكون أبدا. وإن زعم من زعم أن هناك شيء خلقه غير الله تبارك وتعالى فهذا كله لا شك أنه باطل، لا يوجد شيء لم يخلقه الله. هنا عندنا مسألة الشر ووجود الشر في الكون ووجود المعاصي، عرفنا قبل قليل أنها تقع لحكمة، الله عز وجل قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وقال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فهذه الدار دار ابتلاء وامتحان. لكن هنا مسألة وهي أن الشر لا يضاف إلى الله، الشر لا يضاف إلى الله تبارك وتعالى، وهذا سيأتينا إن شاء الله في مسألة الحكمة البالغة التي سيذكرها الشيخ بعد قليل، والكلام مترابط بعضه ببعض. إذن لا يوجد شيء لم يخلقه الله تبارك وتعالى المخلوقات، ولا يوجد خالق مع الله سبحانه وتعالى. أذكر قصة سمعتها من بعض مشايخنا، يقول في بلد من البلدان هناك شخص يزعم أنه يخلق مع الله تبارك وتعالى وفتن الناس، ماذا يفعل هذا الشخص؟ يأتي بزجاجة، قارورة من زجاج، ويضع فيها قطع من اللحم النيء ويغلق هذه الزجاجة، وبعد 3 أيام يفتح الزجاجة وإذا بهذا اللحم تعفن وخرج فيه الدود، وهم يرونه قبل 3 أيام أو يومين أو يوم حتى أحيانا في وقت الحر، خلال يوم يفسد هذا اللحم ويخرج فيه دود وأشياء وحشرات. فيقول هذا الشخص، يقول أنا خلقت هذا الدود، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ناظره أحد المشايخ فقال له إن كنت خلقت هذا الدود فأخبرنا كم عدد هذا الدود، هذا أولا، ثم أخبرنا أيهما ذكر وأيهما أنثى، ثم أخبرنا عن آجالهم متى سيموتون كم أعمارهم. لما وجه إليه هذه الأسئلة بهت الذي كفر، فهذه الأمور لا يعلمها إلا الله عز وجل الذي هو رب العالمين. ولذلك قد تجدون من أهل الباطل من يزعم أنه يفعل لكنه في الحقيقة أنه يعني كاذب فيما يقول، فلا خالق إلا الله. قال والإرادة منفرد بالخلق والإرادة، منفرد بالإرادة فلا مراد لأحد مع إرادته سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولا إرادة لأحد إلا بعد إرادته. وهنا مسألة، هل للعبد إرادة وقدرة ومشيئة؟ هل للعبد إرادة وقدرة ومشيئة؟ الجواب نعم، العباد لهم إرادة ولهم قدرة ولهم مشيئة على أعمالهم، فالله عز وجل خلقهم وخلق لهم هذه الإرادة وهذه القدرة وهذه المشيئة، فالله خالقهم وخالق قدرتهم، والله خلقكم وما تعملون، ولا قدرة للعباد ولا مشيئة إلا بعد إرادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى، لأنه رب العالمين. فالله عز وجل جعل لنا إرادة ومشيئة لكن إن شاء الله عز وجل قطع هذه الإرادة والمشيئة والقدرة عن هذا المخلوق، وإن شاء أمضاه. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه أمرنا بما نستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهكذا لم يكلفنا ما لا نطيق جل وعلا، وهذا من حكمة الله وهو الحكيم العليم. لكن العباد ليسوا مجبورين، بل لهم قدرة ولهم اختيار، وهذا واضح في الحس وفي الواقع. أنت تختار ما تأكل وما تشرب وما تلبس ومتى تنام ومتى تسافر، لكن إن شاء الله عز وجل أمضى هذا السفر أو هذا الطريق أو هذا العمل، وإن شاء لم يمضي جل وعلا، لأنه رب العالمين. قال: منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، ولا راد لإرادته، ولا مناقض لقضائه. إن الله يحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله عز وجل من أسمائه الحكيم، وهذا الاسم تضمن صفة الحكمة وصفة الحكم، فالحكم له كونا والحكم له شرعا جل وعلا، لا معقب لحكمه ولا راد لإرادته. ولذلك الواجب على المسلم أن في الأحكام الشرعية أن يمتثل أمر الله تبارك وتعالى، ولا يسأل عن العلة والحكمة إذا لم تكن مذكورة أو منصوص عليها، لا يكون همه ما الحكمة من كذا وما الحكمة من كذا، وإنما يفعل ويمتثل الأمر. وهذه الحكم إن ظهرت وبينها العلماء فبها، وإن لم تظهر ولم يبينها العلماء فنقول الله أعلم بمرادها. الواجب علينا امتثال أمر الله تبارك وتعالى. يعني مثلا، لماذا صلاة العصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات؟ نستجيب ونفعل هذه الصلاة ولا نبحث وراء هذه الحكم. هناك أمور بين الله عز وجل لها حكم ومقاصد، كما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا الحكمة تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى. نعم، وهكذا يكون موقف المسلم مع الأحكام الشرعية. قال: فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله. هذه مسألة الهداية والضلال، وهذه من المسائل التي يثبتها أهل السنة والجماعة، وأن الهداية والضلال بيد الله تبارك وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، كما قال: فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله سبحانه وتعالى. فالهداية التوفيق بيده، فلذلك الإنسان يسأل الهداية من الله. وأيضا قال: ومن يشاء أضله بعدله، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فعلى العبد أن يسأل الله الهداية وأن يستعيذ من الضلال. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأعظم دعاء كما قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى، لما فسر تفسير لما فسر سورة الفاتحة في مجلدات التفسير وأجزاء التفسير من مجموع الفتاوى، قال: أعظم دعاء هو قوله: اهدنا الصراط المستقيم، أن تسأل الله الهداية. فمن نال الهداية نال السعادة في الدنيا والآخرة. قال: فمنهم الشقي والسعيد. فمنهم يعني من الناس، فمنهم يعني من الناس الشقي، وهو من أضله بعدله، والسعيد وهو من هداه ووفقه بفضله جل وعلا. فالسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله تبارك وتعالى. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا حديث من النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يكتب وهو في بطن أمه شقي أو سعيد، وأن الله عز وجل قد كتب أهل الجنة وكتب أهل النار، حتى أنه في حديث يصححه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على الصحابة ومعه كتابان، ديوانان، كتابان قال هذا كتاب أهل الجنة وهذا كتاب أهل النار، كتبت أسماؤهم هذا في الجنة وهذا في النار. فقالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ هذه مسألة مهمة جدا. الآن آمنا بقضاء الله وقدره، أن الله عز وجل قضى أن هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، تم القضاء، آمنا بالقضاء والقدر، ففيما العمل؟ السؤال هنا هل الإيمان بالقضاء والقدر ينافي العمل والجد والسعي أو يستلزم العمل والجد والسعي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أمرهم بالعمل. ومن هنا قال العلماء أن الإيمان بالقضاء والقدر يستلزم من العبد السعي والعمل والجد والاجتهاد. فإيمانك بالقضاء والقدر وإيمانك بأن الله عز وجل كتب من الناس من هو شقي أو سعيد يلزم منك إن كان هذا الإيمان إيمانا صحيحا أن تجتهد في العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا، وانتبهوا لهذه الكلمة، فكل ميسر لما خلق له، يعني ميسر، فإن كان من أهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة، وإن كان من أهل الشقاوة يسر لعمل أهل الشقاوة. فأنت حاسب نفسك وراقب نفسك، هل الأعمال الصالحة يسيرة عليك أو ثقيلة عليك؟ هل المعاصي يسيرة، تعمل المعصية كما جاء في أثر المنافق يعمل المعصية كأنها ذبابة أو حشرة، إذا وقعت منه معصية شيء هين، لا يعني لا يؤنبه ضميره ولا يندم ولا يحزن. أما المؤمن فإذا فعل معصية تكون على رأسه كالجبل من ثقلها ومن الهم والغم الذي يحصل له والندم، هكذا حال المؤمن. والصلاة والطاعات تكون راحة ولذة ويسر، ولذلك هذا يعني جانب مسلكي في باب القضاء والقدر. وهكذا الأمور العقدية الإيمانية فيها جانب مسلكي مهم جدا، وهو أن الإنسان يجتهد في تحقيق هذا العمل الذي بإذن الله عز وجل يكون سبب لنيل مرضات الله تبارك وتعالى ثم دخول الجنة. إذن الإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بأن الله عز وجل بيده الهدى والضلال والشقاء والسعادة لا يستلزم الكسل وترك العمل، وإنما يستلزم الجد والاجتهاد والعمل والسعي. قال فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد. ذا اسم إشارة، وذا مقرب يعني هذا السعيد مقرب بتقريب الله إليه، هذا السعيد. وذا طريد مطرود، وهو الشقي والعياذ بالله، مطرود من رحمة الله. قال لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. لحكمة بالغة قضاها، الله عز وجل له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى والحجة الدامغة، وحكمته حكمة حق، وهي صفته القائمة به كسائر الصفات، من صفاته الحكمة وهي متضمنة لاسمه الحكيم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أفعاله وأوامره وأحكامه كلها وفق حكمته جل وعلا، وكلها خير. طيب هنا تأتي مسألة الشر. الشر هل يضاف إلى الله؟ الجواب لا، لا يضاف إلى الله، ولا يجوز أن يضاف إلى الله، ولا يجوز أن يوصف لا في ذاته ولا في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله ولا نعوته جل وعلا. كلها عرفنا أن له الأسماء الحسنى والصفات العليا جل وعلا. طيب والشر؟ جاء في صحيح مسلم من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فالله عز وجل منزه عن الشر. طيب إذا قال قائل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هنا في إثبات للشر، كيف نوفق بين الآية والحديث؟ ذكرنا لكم قاعدة في المجلس السابق، ألا وهي أننا إذا وجدنا شيئا مثبت في نص، سواء آية أو حديث، ومنفي في نص، فاعلم أن المثبت غير المنفي، وهذا هنا أيضا. الشر المنفي هو ما كان مضافا إلى الله عز وجل، والشر المثبت هو ما كان مضافا إلى المخلوقات. قال: من شر ما خلق، فالمخلوقات فيها شر، المخلوقات فيها شر، والناس فيهم شر، عندهم معاصي وعندهم ذنوب وعندهم، وفيهم من كفر وفيهم المنافق، فيهم إبليس وفرعون وهامان وقارون والنمرود، هؤلاء كلهم أشرار، وتقوم الساعة في آخر الزمان على شرار الخلق. واضح؟ فالشر يضاف إلى المخلوقات ويثبت المخلوقات، لكن لا يثبت في حق الله تبارك وتعالى. قال: يستوجب الحمد على اقتضاها، يعني يستحق الحمد سبحانه وتعالى على مقتضى حكمته في جميع خلقه وأمره. وكما تقدم معنا قول العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد أنه قال: يجب على العبد أن يحمد الله من وجهين، الوجه الأول على كماله سبحانه وتعالى، والوجه الثاني على إنعامه. وهذا الذي ذكره الشيخ في هذا البيت من هذا الحمد، مقصود أن الرب لا يكون إلا محمودا سبحانه وتعالى، كما لا يكون إلا ربا وإلها. فالله عز وجل دائما مستوجب للحمد، مستحق للحمد، أهل للحمد سبحانه وتعالى. قال: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر. هنا في هذا البيت إثبات صفة البصر لله عز وجل، والله عز وجل هو السميع البصير، فبصره محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء. وهو الذي، الله عز وجل، يرى دبيب الذر، يعني النمل دبيبها وأثر مشيها على في الظلمات في ظلام الليل فوق صم الصخر، الصخر الأصم الأسود، يعني ظلمات بعضها فوق بعض لكن لا تخفى على الله جل وعلا. قال: وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، وهو السميع البصير، كما قال جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذه المرأة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت يعني هذه الآيات بسبب مجادلتها للنبي عليه الصلاة والسلام لما ظهر منها زوجها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة: جاءت هذه المرأة، وقيل أن اسمها خولة بنت ثعلب، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجادله وتسأله وتخبره أن زوجها ظهر منها، ثم نزلت آيات الظهر. المقصود أن عائشة تقول: جاءت تجادل النبي عليه الصلاة والسلام وتكلمه، وليس بيني وبينهم إلا الستار، وإني ليخفى علي بعض كلامه. عائشة خفي عليها بعض كلامها، مع أنه ليس بينها وبين هذه المرأة إلا خطوات، وهي معهم في الغرفة، لكن يحول بينها وبين، هي معهم، جاءت حجرة عائشة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بينها وبين عائشة إلا الستار، ومع ذلك خفي عليها بعض كلامها ولم يخفى على الله عز وجل وهو فوق عرشه وفوق سمواته سبحانه وتعالى. فسمعه محيط بكل شيء، ولذلك الله عز وجل في يوم عرفة تجتمع الخلائق، يجتمع الناس، المسلمون يجتمعون في مكان واحد في ساعة واحدة بألسنة مختلفة، في جميع ألسنة أهل الأرض يدعون الله بلسان واحد في وقت واحد على اختلاف لغاتهم وألسنتهم، يسمع الله عز وجل هذه الدعوات كلها ويستجيب دعاء حجاج بيت الله تبارك وتعالى. الله عز وجل سمعه محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، الجهر والإخفاء، الجهر الصوت المرتفع المسموع والإخفاء الصوت الخفي. قال بسمعه الواسع للأصوات، قال وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. أيضا هذا البيت يقرر إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى، وأن علمه جل وعلا محيط بكل شيء. وسيأتينا إن شاء الله في باب القدر مرتبة العلم، وأن الله عز وجل، لأن مراتب القدر أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وفي صفة العلم لله تبارك وتعالى نؤمن أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل وما يكون في الحاضر، وما قضى الله عز وجل أنه لا يكون يعلم الله عز وجل لو أراد كونه يعلم كيف سيكون، كما قال جل وعلا عن الكفار إذا دخلوا النار وطلبوا الرجوع إلى الدنيا، قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء، وهذه الصفة علمه محيط بكل شيء حتى ما في الصدور. فالمنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، الله عز وجل يعلم سريرته. ولذلك يجب على المؤمن أن يراقب الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال العلماء، وهذا نبه عليه العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره، يقول أعظم واعظ وأبلغ زاجر أن تعلم أن الله يعلم كل شيء وأن الله بكل شيء عليم، يعني لا يخفى عليه شيء. تستطيع أن تخادع الناس وتخفي شيء على الناس، لكن الله عز وجل كيف تخفي عنه هذا الأمر؟ فالله تبارك وتعالى كما قال وعلمه بما بدا، يعني ما ظهر وما خفي، حتى ما في الصدور والنوايا، فالنية الله عز وجل مطلع عليها. أحاط علما بالجلي والخفي، هذا تأكيد لما تقدم أن الله عز وجل يعلم ما بدا وما ظهر، والجلي والخفي يعني الظاهر والباطن. وهو الغني بذاته سبحانه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله عز وجل غني عن المخلوقات وجميع المخلوقين، فلا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله عز وجل غني سبحانه وتعالى، غني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، هذا كله ثناء على الله سبحانه وتعالى. وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، كما قال سبحانه في القرآن. وهذا الاسم الرزاق ما ورد إلا في موطن واحد في القرآن الكريم، وهو في سورة الذاريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرازق واحد والرزاق واحد سبحانه وتعالى، والرزق يطلب منه لا يطلب من غيره. طلب الرزق من غير الله شرك والعياذ بالله، إنما يطلب الرزق من الله ويسأل الرزق منه والله عز وجل أباح لنا أسباب كثيرة من الأعمال التي هي سبب للرزق، وأيضا جعل لنا أسباب مشروعة هي من أسباب الرزق كالاستغفار، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار من أعظم أبواب الرزق وأسباب نيل رزق الله تبارك وتعالى. ومن رزق الله العلم والفقه في الدين، ولذلك الاستغفار ينبغي أن يلزمه وأن يلازمه طالب العلم، يكثر من الاستغفار من أجل أن يفتح الله عليه ويرزقه سبحانه وتعالى. قال: وكلنا مفتقر إليه، كل المخلوقات مفتقرة إلى الله عز وجل، لأنه هو الغني وهو الرزاق سبحانه وتعالى. إلى أن قال: كلم موسى عبده تكليما. هنا شرع مصنف والناظم الشيخ حافظ رحمه الله بصفة الكلام، وهي مسألة عظيمة، لأن عندنا مسائل، يعني ثلاث مسائل هي فيها أدلة وفيها نقاش طويل: مسألة العلو وقد تقدمت معنا، وستأتينا مسألة الكلام، ومسألة الرؤية أيضا. هذه المسائل فيها أقوال وفيها شبهات وفيها ردود، لكن الذي يهمنا هو معتقد أهل السنة والجماعة. ولذلك نقف عند هذا البيت 48، ويكون إن شاء الله بداية مجلسنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.